الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين. ثم أما بعد، فهذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين لصاحبه عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى غفر الله له وللمسلمين. وفي هذا واليوم في الدرس الخامس او السادس، قال الشارح رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قوله: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فيه فضيلة أتباع موسى من بني إسرائيل ممن آمن منهم بالرسل والكتب التي أنزلها الله، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وغيرها. وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين، وفيهم الأنبياء، ثم بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود. وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام كثيرون جدا. وقد قال تعالى: وفضلناهم على العالمين، أي في زمانهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، وفضلناهم على العالمين أي في زمانهم. هذا تقييد جيد، أو هذا قيد جيد، لأن العالمين صيغة منتهى الجموع، إذا أطلقت يفيد تفضيلهم على سائر على أهل زمانهم وغيرهم. لذلك احتج بقول الله عز وجل: وفضلناها على العالمين، أن مريم أفضل النساء الأربع اللائي قال عنهن النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع: فاطمة بنت محمد، خلية بنت خويلد، وأسيف بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران. قال جماعة العلم أن مريم أفضلهن، أن مريم أفضلهن لقول الله سبحانه وتعالى: فضلناها على العالمين، يعني في زمانها وغير زمانها. وقوله تبارك وتعالى: وفضلناهم عن العالمين على أتباع موسى، أي في زمانهم. وأتباع موسى كثيرون جدا، هذا من حيث العدد، هي أمة مفضلة للكم. وتسبق أمة محمد صلى الله عليه وسلم بكونها أمة مفضلة للكم والكيف. كما هم أكثر الأمم دخولا للجنة، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا آدم أخرج بعث النار، قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فتعجب الصحابة وتعلموا من ذلك، فقال النبي عليه السلام: إنكم رب أهل الجنة. قالوا: والله أكبر. فقال: إنكم ثلث أهل الجنة. قالوا: والله أكبر، يعني فرحا. فقال: إنكم نصف أهل الجنة. فقالوا: الله أكبر. فهذه الأمة أفضل الأمم من حيث الكيف، يعني في تحقيق التوحيد، فهم أفضل الأمم كما أي عددا، وكيفا أي تحقيقا للتوحيد. نعم.
وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر بالله خلقا لا يحصيهم إلا الله، كحزب جالوت وبخت نصر وأمثالهم، ففضل الله بني إسرائيل بالإيمان فصاروا أفضل أهل زمانهم. وحدث فيهم ما ذكر الله في سورة البقرة وغيرها من معصيتهم لأنبيائهم واختلافهم في دينهم، وقد ذكره الله تعالى محتجا به على اليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فتدبر ما ذكره الله تعالى من أحوالهم بعد الاختلاف.
هذا الاختلاف يضيع الأمم، وشتت الشمل وفرق الجمع، زي قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فاصبروا يعني على الحق. لا تتنازعوا بالبدع والمحدثات، اصبروا على الحق الذي معكم فإن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. هذا وعد من الله ولن يخلف الله وعده. نعم.
ثم قال رحمه الله: قوله فنظرت فإلى ثواب عظيم، وفي رواية قد سد الأفق، وقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ففيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فملأوا القرى والأمصار والقساب في وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم فملأوا القرى والأمصار والقساب
والأمصار
والأمصار والقساب وكثر فيهم العلم واجتمعت لهم الفنون في العلوم النافعة، فما زالت هذه الأمة على السنة في القرون الثلاثة المفضلة.
وذلك لكثرة العلماء في هذا الزمن وقلة الاختلاف، كلما وجد العلم قل الاختلاف والتناسب، وكلما ظهر الجهل وتكلم في الدين الرويبضة هو غير الثابت يتكلم في أمر العامة كلما كثر التنازع والاختلاف. لو سكت من لا يعلم حفظ الله، ولو سكت من لا يعلم وتكلم من يعلم زائد.
فما زالت هذه الأمة على السنة في القرون الثلاثة المفضلة وقد قل في آخر الزمان. قال شيخنا رحمه الله تعالى في مسائله وفيه
أخي من شيخنا جده أرسل جده الإمام ما يجمل أن يقول الولد قال شيخنا عن النبي أو عن جده، هذا شيء طيب، هذا بيت مبارك بيت سلفي، بيت الشيخ المحضرها بيت سلفي هو وأبنائه وأحفاده على منهج السلف الصالح، هذه السعادة في هذه الحياة. ولا أظن أبدا أن هناك نعمة بعد الإسلام توازن هذه النعمة، أن يكون ابنك سلفيا وابنتك سلفية وزوجتك سلفية. قال الإنسان يعني ليس إجماع أهل التربية على منهج السلف الصالح. نعم.
قال شيخنا رحمه الله تعالى في مسائله وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية.
قال شيخنا كذا قال شيخنا استجده الله تعالى بالكمية، كم ليس كم الكمية كمية.
وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، فالكمية الكثرة والعدد، والكيفية فضيلتهم في صفاتهم كما في هذا الحديث بقوله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قوله ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك أي الحاضرون له في ذكرهم هذا الحديث. وفيه أيضا فضل الصحابة رضي الله عنهم في مذاكرتهم العلم.
وخاض رضي الله عنهم قال شيخنا ليس خوض العبث ولكن من أجل العمل، ليس خوض العبث ولكن من أجل العمل. وهكذا الذي ينظر في مناقشات الصحابة يرى أنها إنما هي مناقشات من أجل العمل، ليست مناقشات عقيمة تؤدي إلى الجدل والفرقة، وإنما هي مناقشات الرجل الذي يناقش من أجل أن يعمل. فلذلك قلت مناقشتهم رضي الله عنهم وسؤالهم نبيهم عليه السلام، وتعد أسلاف هذا الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم
وحرصهم على فهم ما حدثهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم.
لابد أن تكون سلفيا حتى في سؤالك، كيفية سؤالك، تسأل سؤال مفيد نافع بعده يترتب عليه عمل. أما الإكثار من الأسئلة التي لا طائلة تحتها ولا فائدة منها فهذا يضيع الوقت، والوقت أثمن ما عنيت بحيث وأراه أكثر ما عليك يضيع. حينما نقول الوقت كالذهب هذا غبن للوقت، وليس حق الوقت أن يكون كالذهب، لكن السلف يقول الوقت لا عدل له، لا يعادله لا الذهب ولا ما هو أعلى من الذهب. إذا مرت لحظة لا يمكن أن تعود أبدا، إذا مرت لحظة من عمر الإنسان لا يمكن أن تعود. لما جاء بعض البطالين أو أحد البطالين إلى بعض السلف لكي يشغله قال أمسك الشمس، يعني أمسك الوقت لا تجعله يغوص، أردت أن أتكلم معك أمسك الشمس حتى لا ينتهي الوقت. نعم.
حرصا على العمل به، وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل، لأنهم قالوا ما قالوا باجتهادهم ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم، لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه، بل يقال لعل الحكم كذا وكذا بقول الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث.
فهذه فائدة، إذا كان الإنسان ليس معه دليل وكلامه عن اجتهاد على بالنسبة للعلماء يقول لعل الحكم ولا يجزم، إنما الجزم يكون مع وجود النص الشرعي والدليل الشرعي.
قوله فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يطلبون الرقية من أحد ولا يكتوون إذا كان فيه ما يستشفي،
يعني لا يطلبون الرقية. استرقى أي طلب الرقية، ألف والسين والتاء للطلب. ففي رواية أن مسلم لا يرقون، وقد أشكلت هذه الرواية، لا يرقون والراقي مفصل ولا طالب؟ مفصل، فكيف يكون المحسن إلى الناس خارجا من السبعين ألف؟ والنبي عليه السلام رقى ورقي، رقاه جبريل ورقى بعض الصحابة، وقال عرضوا علي الخاتم لا بأس بالرقى ما لم تكن شيخا. ما جاءه بعض الناس قال أنا أرقي، قال عرضوا علي الخاتم لا بأس بالرقى ما لم تكن شيخا. وهذا يخصص عموم قوله عليه السلام إن الرقى والتمائم والسوى لم تشخ. لذلك حكم العلماء في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره بأن رواية مسلم رواية شاذة، لا بد لا يقول هذه الرواية رواية شاذة وهذا وهم من الراوي. واعترضه الحافظ ابن حجر ووجهها، ولكن فيه تكلف والصواب قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الرواية رواية شاذة. نعم.
ولا يكتوون إذا كان فيه ما يستشفي الفي،
عفوا، والاسترقاء يخرج الإنسان من السبعين ألف لأن فيه التفات لغير الله تبارك وتعالى، والكي يخرجه منهم لأن فيه تعذيب، والتطير من أفعال أهل الجاهلية، وأصب بهذه الأوصاف الأربع لا يكتوون لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فتوكلهم واعتمادهم على الله سبحانه وتعالى لعظيم توكلهم على الله عز وجل واعتمادهم على الله تركوا ما تركوا من الكي والاسترقاء والتطير. نعم. السلام
عليكم. طلب الرقية كي هل فيه كراهة أو شيء؟
نعم، هذا يخرج الإنسان من السبعين ألف، فهل يدخل في ذلك الذهاب إلى الطبيب أو الصيدلية للقيام بالعلاج أو الدواء؟ لا، هذا تداوي، على تداوي. وإذا جاء شخص ليرفع الإنسان لا يمنعه، كان سماع الشيخ من ذلك رحمه الله إذا جاء أحد يرقي فتح يعني له صدره لكي يرقيه وينفث عليه، لا يمنعه إن هذا خير، ولكن لا يصر ولا يقول ارقيه. هل يصر في ذلك الذهاب للطبيب وقول عالجني؟ لا، لا يصر في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الأعراب فقالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ قال تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولكن مع كل هذا، مع جواز التداوى على قول بعض العلماء أنه مستحب وعلى بعضهم أنه مباح وتركه أولى، أقوال في التداوى العلماء، ومع ذلك كله على الإنسان لا يعتمد ولا يلتفت بقلبه إلى غير الله عز وجل، لا الطبيب ولا غير الطبيب، إنما يكون ذهابه ذهاب الآخر بالأسباب الشرعية، أما أن يعتمد بقلبه على الطبيب فهذا قول، فهذا في الحقيقة ربما وجد عند بعض الناس، بعض الناس ربما يذهب إلى الطبيب يعني يحس بالشفاء بمجرد الذهاب، يعني دون أن يعطيه أي علاج ولا أي شيء، يقول أنا وزني يعني كويس. هذا موجود في عالم النساء بكثرة، وجاء أن تذهب للطبيب وترجع وأنا وزني كويس، وما أعطاها شيء، يعني ما أعطاها أي دواء، لكن هناك عار النفس، شيء بالنفس، ربما كان هذا من أجل النفس التفات بالقلب إلى غير الله سبحانه وتعالى، ربما هذا غلط.
ثم قال رحمه الله: ولا يستوون إذا كان فيهم ما يستشفي بالكي منه، ولا يتطيرون
ما يستشفى
ما يستشفى بالكي منه، ولا يتطيرون.
على رغم أنه في البخاري في كتاب الطب قال النبي صلى الله عليه وسلم: علاج أمتي في ثلاث، خطة محجم أو كية نار أو شربة عسل، وأنا أنهى أمتي عن الكي. عند البخاري الصحيح تدل على كراهية الكي وأنه آخر العلاج، كما أن الطلاق آخر العلاج بالنسبة لتأديب المرأة، كذلك الكي آخر العلاج. نعم.
ولا يتطيرون والطيرة شرك، فتركوا الشرك رأسا ولم ينزلوا.
والتطير هو التشاؤم بالطير، التشاؤم بالطير وغيره، وليس بلجنة كنت الشام بالطير فقط، ولكن نسب إليه لأنه أغلب ما يفعل وليس هو كل ما يفعل. بعض الناس كان إذا صرف البوم على بيته تشاءم، قال نعت وقال نعت إلي أهلي أو أحد أهلي، هذا غلط. قد يكون التشاؤم بسبب حادث سيارة، يقول الإنسان بسيارة يرى حادثا في الطريق فيرجع، هذا من التشاؤم. ولكن لو رجع مثلا بسوء الحال او ان الجو فيه مثلا رياح، هذا شخص اخذ بالاسباب، اما ان يظهر بمجرد انه راى حدث في الطريق هذا ما تطير كما قال العلماء. نعم.
فتركوا الشرك راسا ولم ينزلوا حوائجهم باحد، فيسالونه الرقيه فما فوقها، وتركوا الكي ان كان يراجل الشفاء،
وان كان
يراجل الشفاء، والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله وتفويضهم أمورهم إليه، وألا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ظلهم، وألا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ظن ما دبره وقضاه، فلا يرغبون إلا إلى ربهم، ولا يرهبون إلا منه، ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهم، فلا يفزعون إلا إليه وحده في كشف ضرهم. قال تعالى عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
وهكذا يا رباه، إذا عاش الإنسان يحمل قلبا بهذه الحال فإنه يعيش سعيدا، وإن كان أفقر الناس وأمرض الناس وأسقمهم. أما إذا ملك الدنيا بأسرها ولم يعرف بهذا التوقع الله عز وجل فإنه يعيش يعني في ضنك في ألم.
قوله فقام عكاشة بن محصن صحابي مشهور شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بني أسد بن خزيمة، قتله طليحة بن خويلد شهيدا، وكان قد سار مع خالد بن الوليد لقتال أهل الردة، وقاتل بني أسد لردتهم عن الإسلام، وكان فيهم طليحة، وقد ادعى النبوة وصدقوه، فأكرم الله عكاشة على يده لما كان كافرا، ثم بعد ذلك هداه الله إلى الإسلام، وجاهد الفرس مع سعد بن أبي وقاص، وصار له في الفرس وقائع معروفة في السير، وكان ممن استشهد في قتالهم في وقعة الجسر المشهورة. قوله فقال
وقعة الجسر والسيرة
قوله فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، فيه ان شفاعة الحي لمن سأله الدعاء انما كانت بدعائه.
شفاعة الحي المراد بالحي الحاضر فيما يستطيع، هذا شرط ان يكون حاضرا وان يكون فيما يستطيع. التوسل على ثلاثة احسان، التوسل المشروع على ثلاثة أقسام: التوسل بدعاء أحد الصالحين في حياته فيما يستطيع، ودليله حديث الصحابة رضي الله عنهم لما ذهبوا إلى العباس بن عبد المطلب في خلافة عمر لما أصابتهم سنة جد، فذهبوا إلى العباس بعد وفاة الرسول عليه السلام بعد وفاة الصديق أبي بكر، قالوا إنا كنا نتوسل إلى الله بدعاء ابن أبيك وقد مات، وإنا نتوسل إلى الله بدعائك. فلم يذهبوا إلى قبر الرسول ولا إلى قبر الصديق، ولا شك أنهما أفضل من العباس، وإنما ذهب إلى العباس لأنه حي حاضر. النوع الثاني وهو التوسل الله سبحانه وتعالى بأحد الأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله، ودليله قصة أصحاب الصخرة، وأيضا قوله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واكتبنا مع الشاهدين. هذا التوسل الله عز وجل بالإيمان واتباع الرسول عليه السلام. القسم الثالث والنوع الثالث هو التوسل الى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا القسم المشروع. أما القسم الممنوع هو التوسل الى الله سبحانه وتعالى بالأموات، هذه الشفاعة شفاعة شرطية، وهذا التوسل توسل
بشكل
نعم. أن يكون حيا حاضرا، أن يكون حاضرا وفيما يستطيع، عفوا أن يكون حاضرا وفيما يستطيع.
وبعد ذلك
وجاء في رواية عند غير الشيخين مع كل ألف سبعون ألفا، وهي صحيحة، مع كل ألف مستعين ألف سبعون ألف، وفي رواية أخرى مع كل واحد ألف، ولكن هذا لا يصح. في حديث صحيح ثلاث حثيات من حثيات ربي، فهؤلاء السبعون ألف مع كل ألف سبعون ألف. نعم.
وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا تخفى على من له بصيرة، فمن سأل ميتا أو غائبا فقد سأله ما لا يقدر عليه،
وهذا شك أكبر،
وكل من سأل أحدا ما لا يقدر عليه إلا الله فقد يجعله ندا لله تعالى.
انتبه، هذا مشروع في بلادنا مصر، بعض الناس يقول يا رب آه يا أنا يا بح، يكون أبوه ميتا، وهذا دعاء غير الله عز وجل. وبما قال الإنسان هو لا ينتبه، موجود ولا مش موجود؟ آه يا أنا يا بح، يكون ميتا يقول يا أبي كذا، إذا رأى النبي أبا يقول يا أبي أعطني كذا، إذا كان حيا حاضرا قادرا. وإلا النداء بلا دعاء هذا ليس من أدب. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي فينظر إليك، يقول يا أبي ينظر إليك، يا أبي هل هذا أدب؟ ها؟ لا ليس من أدب. يا أبي كذا ليس من الصدق. يا الله يا الله، ماذا يا الله؟ هذا نادى ولم يدع، هذا ليس من أدب. يا رب ارحمني، يا رب ارحمني، هكذا يدعو ربه تبارك وتعالى. أما للنبي بلا دعاء هذه الكلمة، ربما قال الإنسان هو لا يشعر، يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. كلمة يا أبي وأبوه غائبا، أبوه غائب ميت، هذا دعاء للميت، وهذا لا يجوز، هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله.
في أخ مصري، أنا في أخ مصري قال هذا أمامي، وقلت له أن أترك هذه الكلمة، ما كان سلفي، قال لي هذا لأن لا أقصد، إنما في العرف تعودنا هكذا، ما فيها شيء.
لا، ما في شيء اسمه لا أقصد. لا، حتى ولو كان انا يقصد، وهذا السلف اللي انزلت على ايدي العلماء،
يعني هو ادرس عند الشيخ عبد الرحمن بن مجد،
فعليه ان يصرف هذا. اذا وقع لاحد يقول هذا معي انا شخصيا، يدرس كان يدرس معي عند الشيخ صالح فوزان ومشتهر، كلهم سيارة حوية، قال اه يا ابو بلس، قال اه يابا سليلة تلعبوك ومين، تتخيل اول مرة انت بالمسابير وترك يا بوا.
كما كان المشركون كذلك، قال تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون انه ربكم وخالقكم ومن قبلكم واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فلا ترغبوا عنه إلى غيره، بل أخلصوا له العبادة بجميع أنواعها فيما تطلبونه من قليل أو كثير. قوله أنت منهم لما كان يعلمه صلى الله عليه وسلم من إيمانه وفضله وجهاده، كما في الحديث لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قوله ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، والظاهر انه اراد صلوات الله وسلامه عليه سد الذريعة لئلا يتتابع الناس بسؤال ذلك فيسأله من ليس اهلا له، وذلك منه صلى الله عليه وسلم تعريض كما لا يخفى.
هذا من حسن النبي عليه السلام انه اراد الا يرد احدا، وايضا حتى لا يسأل من ليس أهل لذلك، وهذا فن من فن الدعوة إلى الله تعلمه الإنسان من النبي عليه السلام. نعم، لا مجاملة في الدين، ومع ذلك الإنسان يحرص على شعور الناس ويحترم الناس ويقدر الناس. نعم.
قال فيه مسائل، الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. معرفة مراتب الناس في التوحيد،
وعلاهم مرتبة الرسل ثم الصالحون ثم الشهداء ثم الصالحون، والصالحون مراتب. نعم.
الثانية ما معنى تحقيقه؟
تصفيته من الشرك والبدعة والإصرار على المعصية.
الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين.
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين.
الرابعة ثناؤه على ثبات الأولياء لسلامتهم من الشرك
بقوله سبحانه والذين هم بربهم لا يشركون.
الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد
لما في الرقية من النيل للمخلوق ولما في الكي من التعذيب بالنار.
السادسة
إلا إذا تعين لم يعد ثمة علاج إلا الكي حينئذ يكون.
الثالثة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل
وعلى ربهم يتوكلون فيتركون المباح توكلا وهو الكي والاستلقاء. أما الطير فإنه ممنوع على كل حال، التشاؤم ممنوع بل المطلوب التفاؤل، وكان عليه السلام وجوه الفعل الكلمة الطيبة. نعم
مثلا شيخنا لو قال انا يعني استبشر بوجهي هذا من التفاؤل؟
هذا التفاؤل اللي هو يقول انا اتشاؤم بوجهك هذا لا، اذا راى اعور قال الرزق اليوم ضيق واغلق دكانه هذا لا يجوز، اذا راى اعمى من باب اولى هذا لا يجوز، هذا من التشاؤم.
السابعه عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل.
قال شيخنا وفيه الرد على المرجع الذين يقولون الإيمان يحصل بدون عمل. نعم.
الثامنة حرصهم على الخير.
قالوا لمعرفتهم أن ذلك لا يكون إلا بعمل.
التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية.
كمية أي العدد، فهم أكثر أهل الجنة حيث أنهم 80 صفا من 120 صفا، والكيفية في تحقيقهم التوحيد. نعم.
التاسعة فضيلة هذه الأمة
نعم
شرف. العاشرة فضيلة أصحاب موسى
يتبعه جمع غفيص. نعم.
الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام
رأيت النبي والأقرب أنه كائلة المعراج.
الثانية عشر أن كل أمة تحشر وحدها. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها.
نعم. فكل أمة تأتي مع نبيها. نعم.
الثالثة عشرة قلة من استحباب للأنبياء.
استجابة.
قلة من استجاب للأنبياء.
فبعضهم ليس معه إلا واحد، وبعضهم الرفض من 3 إلى 9 أو من أقل من 10، وبعضهم ليس معه أحد، بل بعض الأنبياء قتل كثيرين عليهم السلام جميعا.
الرابعة عشرة
يعني تتعرف أن يسبك الناس ويشوك الناس ويغيوك الناس، قتل بعض أنبياء الله كالحصول كثيرين عليه السلام، فحينما يهان وحينما يعذب في ذات الله لا ينتسب بل يستعجب هذا التعذيب، حينما يقول ان فلان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا من اهل العلم واهل الفضل لا يهتم بهذا ولا يحقق الايمان خلافه الله عنه، ان الله يدافع عن الذين امنوا. المهم ان تحقق الايمان والتقوى حتى يدافع الله عنك، لا يلزم تدافع عنك النصر، فربما دافع عنك يعني وينصر الله سبحانه وتعالى دينه بالرجل الفاسد. نعم.
الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده.
ورأيت النبي وليس معه أحد يأتي وحده.
الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاضطرار بالكثرة وعدم الزهد في القلة.
بعض السلف عليك بقضية الهدى وقضية المعيار، ولا يضر أنك قلة السالك وإياك وطريق الضلالة، ولا يغر أنك كثرة الهالك.
السادسة عشرة الرخصة في الرقية.
وأيضا فأنت الجماعة ولو كنت واحدا، بعض الأنبياء يأتي وليس معه أحد، هو الجماعة هو الحق. لكن النبي ميد بجلال النبوة والمعجزات والآيات ولا يؤمن به ولا واحد، وهذا لا يعد فشلا بل هو غاية النجاح. في مدينة أو محافظة فلان ونستخل بهذا، يقول هذا حدث قليل، لا يأتي النبي وليس معه ولا واحد منهم، هل يضر ذلك؟ لا يضر ذلك أبدا. نعم، يعني إياك أن تطلب طريقة السنة والحق لخلة المستمسك باسمه، قد التزمنا وعض عليها بنوازلك كما أمرك شفيعك صلى الله عليه وسلم. نعم.
السادسة عشرة، الرخصة في الرقية من العين والحمى،
وأنها أشفى وأولى وتجوز في غيرها. لا رقية إلا لا رقية حديث ملا إلا في عين أو حمى، لأن رقية أنفع وأنجع. نعم.
السابعة عشرة، عمق علم السلف لقوله قد أحسن إلى ما انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني.
على في أهمية الدليل وفهم الدليل، يعني أحدهما استند إلى حديث والثاني استند إلى حديث ابن عباس، تبين فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، جزاك الله خيرا، ولكن أنا عندي علم أكثر من ذلك، ولكن حدثنا ابن عباس فهذا فيه أدب بين الأخران، من عرض الدليل ولكنه لم يصله الدليل، هذا الآخر الناقض لهذا والمس لهذا الدليل، هذا لا يعنف ولا يشتم، هذا غاية ما وصله من العلم. وانظر إلى عائشة كما عند البخاري في كتاب الحج، لما قال ابن عمر أن النبي عليه السلام اعتمر في رجل، قالت عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله في رجل أحد. لما تعقب الإرماني البخارية، وإن كان الصواب كما قال شيخنا مع البخاري، قال رحم الله أبا عبد الله، ومن يعني البخاري، ومن ذا الذي يسلم نفس الصيف والخطأ؟ هذا أدب بين السلفيين بعضهم البعض، علينا أن نلتزم. الإنسان لو صار كلما أخطأ شخص يعني والعياذ بالله عن نفعه وسبه، يقول الله رحمه الله في السير، ولو أنه كلما أخطأ أحد يعني من أهل العلم أهدرناه وردعناه ما كلم لنا أحد. نعم.
الثامنة عشرة، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه،
كما قال أما إني لم أكن في سنة ولكني بذل، ترب مور الآن والعياذ بالله من أجل أن يعلم الناس أنه كان في رباط. والسلف لما توهم أنه ربما يظن أنه كان في عبادة أراد أن ينفي الناس ذلك عليه، منع من الرياء، فالرياء يكون في العمل والتسميع يكون بالقول.
التاسعة عشرة، قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة،
وهذا لا يكون إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى.
العشرون، فضيلة عكاشة
بقوله أنت منهم.
الحادية والعشرون، استعمال المعاريض
سبقك بتاع عكاشة.
الثانية والعشرون، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم،
حيث لم يواجه أحدا بما يكره. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به.
قلت باب الخوف من الشرك، تقول وقول الله، إن معطوف على الخوف. ولو قلت باب الخوف من الشرك تقول وقول الله، فإذا مرة أخرى لو قلت باب الخوف من الشرك تقول وقول الله، ولو قلت على الإضافة باب الخوف من الشرك وقول الله، وعلى هذا يبتدي 67 باب.
باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى
وقوله
وقول الله تعالى.
باب الخوف ولا باب؟
باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال الشارح رحمه الله قوله باب الخوف من الشرك وقال
شرع المصنف هنا رحمه الله في بيان ما ينافي التوحيد بعد أن ذكر تعريف التوحيد وفضله ومن حققه شرع في بيان ما ينافي، وهذا من حسن التصنيف والتبويب أن تعرف بالشيء وتذكر فضائله كيفية تحقيقه ثم تبين ما ينافي. هذا من توفيق الله لمن يجلس في الإسلام حمدا لله رحمه الله في هذا الحقيقة، أنك تشعر بتوفيق الله لبعض العلم في التبويب، فالنووي من قبل في تبويب رياض الصالحين توفيق، وابن عبد الوهاب توفيق هذا التصنيف والتبويب. نعم.
قوله باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال النووي رحمه الله
قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال شيخنا هذا لا يغفر هذا في غير التائب. نعم التائب.
قال النووي رحمه الله تعالى أما دخول المشرك النار فهو على عمومه ويدخلها ويخلد فيها، ولا فرق بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر كفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم أو ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك.
بجحده وغير ذلك.
وأما دخول من مات غير مشرك من الجنة فهو مقطوع به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مصرا عليها
ولكن إن لم يكن صاحب كبيرة مصرا عليها
دخل الجنة أولا
ومات على ذلك.
ومات على ذلك
فهو تحت المشيئة، فإن عفى عنه دخل الجنة أولا وإن تكسرته.
قال لكن إن كان لم يكن صاحب كبيرة مصرا عليها دخل الجنة أولا.
لكن لم يكن صاحب كبيرة مصرا عليها ومات على ذلك فهو تحت المشي، فإن عفى عنه دخل الجنة أولا. نعم. لكن إن لم يستعد.
لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مصرا عليها دخل الجنة أولا.
لا، مصرا عليها ومات على ذلك هو تحت المشيئة. يا هذا
وإن كان صاحب كبيرة مصرا عليها ومات على ذلك فهو تحت المشيئة.
نعم فقط.
فإن عفى عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة. انتهى.
خلد في الجنة ولا ينقل هو معك الجهاز.
نعم
أعطيه الله نراجع فرام النور إن شاء الله شرح النوى على صحيح الكلام غير مستقيم. طبعا لا خلي الناس بعد الاستماع.
قلت هذا قول أهل السنة والجماعة لا اختلاف بينهم في ذلك، وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك، لأن الله تعالى قطع المغفرة عن المشركين وأوجب له الخلود في النار وأطلق ولم يقيد، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
وأطلق ولم يقيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهذا يدل على أن هذا هو مكان الشرك الأفضل والأكبر. كيف يكون بالأصغر؟ هل يخلده في النار؟ بالإجماع لا. وإنما ذهب بعض العلماء في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى وأئمة الدعوة السلفية إلى أنه تحت المشكلة. إلى أنه تحت الموازنة. إلى أنه تحت الموازنة، يعني وازن بين سيئة الشرك الأصغر وبين حسناته وأي رأج. ولكن لو عذب في النار لا يعذب عذاب المخلد، لكن لا يغفر. وهذا تأدبا مع النص، وهذا تأدب مع النص. قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلم يبين لا يغفر الأكبر والأصغر، فدل على ذكرها فأطلق ولم يقيد. هذا قول الشيخ عبد الوهاب وأحفاده وتلاميذه، واختيار ابن العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وجمهور أهل العلم على أن الواقع في الشرك الأصغر يعامل معاملة الكبيرة. الشرك الأصغر أعظم من الكبيرة. قال ابن مسعود فيما صح عنه الإسناد قال لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره ولو صادقا. الحلف بالله كاذب كبيرة، أن الحلف بغير الله شرك. نعم أقرأ من أول أما يقول مشرك النار لا قبله أما يقول مشرك النار طيب ماشي. وما دخول مثلا وما دخول ارفع صوتك دعوة وأما دخول مثلا المشرك الجنة فهو مخرج.
وأما دخول من مات غير مشرك من الجنة فهو مقطوع له به، ولكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات عليها مصرا عليها دخل الجنة
عليها
مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة.
هكذا عندكم؟ لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها
مات مصرا عليها دخل الجنة أولا
دخل الجنة أولا. طيب،
وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل أولا وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة، والله أعلم.
طيب أعد مرة أخرى. إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها
دخل الجنة أولا. وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة.
دخل الجنة أولا وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة.
نعم.
بس كذلك؟
نعم.
طيب نعم. أخرج النص كاملا من عندك. أما لكل من مات غير مشرك الجنة. لا من الأصل. عندكم هكذا ولا عندكم تقديم وتأخير؟ طيب تابعوا لو في خطأ صح. وأما دخول نعم
وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل أولا وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة، والله أعلم.
هكذا عندكم؟
ثم قال شارح رحمه الله: قلت هذا قول أهل السنة والجماعة، لاختلاف بينهم في ذلك. وهذه
اختلاف بينهم في ذلك في أن المشرك يخلد في النار إذا لقي الله عز وجل بذلك، وأن الموحد يخلد في الجنة ويعذب قبل ذلك. هذه مسألة معية خالف فيها الخوارج والمعتزلة والمرجئة، وأهل السنة قالوا إن مسلك الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنه برحمته، وإن شاء سبحانه عذبه بالنار على قدر ذنبه وكبيرته، ولكن لا يخلد فيها أبدا، لا يخلد في النار أبدا. نعم.
وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك، لأن الله تعالى قطع المغفرة عن المشركين وأوجب له الخلود في النار
مع سعة رحمته عز وجل. لذلك الخاسر من دخل النار، لا سيما من دخل النار دخولا مقيدا عياذا بالله.
وأطلق ولم يقيد، ثم قال: يغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
وأطلق ولم يقيد، فإذا علمنا أن الشرك الأصغر حكمه ايه الدرس؟ قول لبعض العلماء هو اختيار شيخ الاسلام وعلة الدعوة. لما نقول علة الدعوة شيخنا ابن الوهاب وتلميذه واحد يقولون واحد واحد نص الكلام. القول الاول قول شيخ الاسلام وعلة الدعوة وهو القول الثاني قول من جمهور اهل السنه وهو انه يعاون عمل ناصر انه تحت المسجد يعاون عمل مرتدي ما هو أنه تحت المشيئة ليس هناك صوت لا يعلم صوت زي بعض المشايخ يرجح القول الأول قول الشيخ لكن هو من جهة الحب لا شك أنه لا يخلد في النار أبدا قد إذا ترجح لديك قل هذا إنما نقول قول جمهور أهل السنة هذا كلام له وزن لكن هل لك أن تقول والراجح قول جزء منك هذا طالب الإنسان تميز بين أقوال العلماء لك ذلك ليس هناك رأي أقول لك بعض مشايخنا يرجح هذا القول اللي هي لا تغيير في هذه الآية الموازنة ولكن فيها عدم مغفرة هذا الذنب وأنه يؤاخذ به لا يغفر أن يشرك أما في كل الذنوب ما عدا ذلك إن الله يغفر الذنوب جميعا لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه عامة مقيدة بإن الله لا يغفر أن يشرك لكن تحت الموازنة هذه نتيجة منتزع من هذا المصر
درس الله فيكم في قول الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة هنا يعني تحريم الجنة
هذا في من لقي الله على الشرك
أكبر أكبر أو إن أكبر يحمل
لا شك أن هذا أكبر هذا قول واحد ليس فيه خلاف
يعني الأصغر
الشرك الأصغر لا يدخل دخول المخلد أبدا وإنما تحت الموازنة
لكن الآية على إطلاق
نعم
الآية على عموم
نعم لكن أهل السنة واجمعون على أن الموحد الذي يقع الشرك الأصغر هذا موحد ولا غير موحد؟
موحد
ها؟
ليس كافر
ولا كافر؟
ليس كافر
أكيد
الذي يوقع الشرك الأصغر ما يكفر عليه كفر يخرج من ملة
إذا هو على التوحيد ولا كفر؟
التوحيد
إن كان يوقع الشرك الأصغر ولذلك لا يقال انه لان لا يخلد في النار الا المشرك والكافر شركا وكفرا لكن قد يؤاخذ نعم لا اريد شيئا الا مراجعه